بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى الباب الخامس، مباحث الاستدلال، أو ما يعرف بمباحث الحجة. طبعا احنا سابقا قلنا المنطقي إلى أمرين، غرضين: المعرف والحجة. المعرف يعني كيف يعرف الأشياء، والحجة هذا اللي وصلنا إليه، يعني مباحث الاستدلال، كيف يستدل على الأشياء، يعني كيف ينتقل من مجهولات تصديقية إلى معلومات تصديقية. يأتي سؤال أو مثلا يطرح عليه تساؤل هو مجهول عنده، ما يعرفه، ما يعرف إجابة إليه، فكيف يحله، يعني كيف يبحث عنه، فيسموه مجهول تصديقي، يكون في قباله معلوم تصديقي، مثل ما مر علينا مجهول تصوري في مبحث التعريف، ينتقل به إلى معلوم تصوري. هناك كيف هذا، كيف يعرف الأشياء؟ يعني مرة يأتي سؤال عن ماهية هاي الأشياء، معناها، المعنى والماهية لها، فهذا نسميه تعريف، يعني نقول هذا مجهول تصوري، فنجاوب بمعلوم تصوري. هذا مباحث التعريف اللي مرت علينا. الآن راح نوصل إلى يأتيك سؤال إثبات، أو يقول لك ما هو الدليل، كيف تثبت لي، ما هي الحجة عليه، كيف تستدل عليه. هذا يسمونه التصديقي، يعني يأتيك سؤال مجهول تصديقي، كون أنت تحل به من بالمعلوم التصديقي. هذا المعلوم التصديقي اللي تحل به هو يسموه الحجة. طبعا هسه راح يأتينا المصنف قال سموه بالحجة لأن يحتج به على الخصم في إثبات المطلوب إثباته. حتى ما مر علينا سابقا كلها من المباحث، مباحث التعريف، وهي هي في الحقيقة مقدمة للحجة، لأن الغرض الأسمى للمنطقي والمقصد الأعلى هو هاي مباحث الحجة، يريد يوصل لها. ما مر علينا مباحث التعريفات كلها مقدمة للحجة، لأنه الحجة هو قياس أو استدلال فيه مقدمات، والمقدمات قضايا، والقضايا بها مفردات، المفردات قد يكون موضوع، محمول، مقدم، تالي. فلهذا إذا الشخص ما يعرف معاني هاي المفردات ما يستطيع يستدل عليها، أو ما يستطيع يجعلها مقدمة في ضمن قياس أو استدلال. فلهذا مباحث التعريف كلها مقدمات حتى نفهم المفردات الموجودة بالقضايا، حتى تدخل في المقدمات حتى نحصل على الاستدلال. فلهذا المصنف قال هذا ما يسمى بمباحث الحجة، لأنه نحتاج بها على الخصم لإثبات المطلوب، وأحيانا يسموه بالدليل. يعني هو يسألك الشخص، يقول لك ما هو الدليل عليه، كيف تثبت لي الدليل، يعني كيف تدل على المطلوب، كيف تثبت لي المطلوب المجهول التصديقي هذا. وإذا في مرحلة تهيئها وتأليفها وبيان تماميتها لغرض الاستدلال بها يسموه استدلال. يعني إذا هيئنا المقدمات وألفناها وجعلناها مناسبة واختارينا ما يناسب للحل، هذا يسمى بالاستدلال، تهيئة المقدمات. عليكم السلام ورحمة الله. تهيئة وتأليف المقدمات يسمى بمن؟ بالاستدلال. إذن عندنا هسه حجة ودليل واستدلال، هن كلهن نفس المعنى. الحجة هو ما يستدل به، وسمي بالحجة لأن يحتج به على الخصم لإثبات المطلوب، والدليل نفسه هو الحجة، سمي بالدليل لأنها تدل على المطلوب، ويسمى بالاستدلال في مرحلة تهيئة وتأليفه، إذا هيئنا وألفنا لأجل الوصول للمطلوب يسمى بالاستدلال. طبعا المصنف قال لابد أن ننبه على شيء، احنا من ذكرنا انه اكو مجهولات تصديقية نريد نحلها بمعلومات تصديقية. عليكم السلام ورحمة الله سيدنا. قلنا اكو معلومات واكو مجهولات، المجهولات التصديقية نريد نحلها في ضمن معلومات، صباحكم الله بالخير، نريد نحلها بمعلوم مجهول تصديقي، نحلها بمعلوم تصديقي. هذا مو معناته انه كل الاشياء الموجودة عندنا غير معروفة، يعني نظرية تحتاج الى نظر وتأمل وحل ودليل، وإلا إذا كانت كل الأشياء اللي موجودة عندنا نظرية وتحتاج إلى حل ودليل، هذا معناته أنه ما رح ننتهي إلى علم أبدا. فلابد أن تكون هناك بعض القضايا والمعلومات ما تحتاج إلى دليل حتى ينتهي لها العلم، وإحنا نستند عليها كأساس في حل المجهولات. هذه ما تسمى بمن بالبديهيات، يعني مو كل المعلومات، مو كل الأشياء اللي موجودة عندنا هي مجهولات. لو كانت كلها مجهولات وكلها تحتاج إلى دليل وإثبات بالحجة، هذا معناته كلها نظرية. إذا كانت كل الأشياء نظرية، معناته أنه الإنسان ما عنده علم. كل الأشياء اللي موجودة عنده تحتاج إلى إثبات، هذا معناته أنه ما راح نوصل إلى علم أبداً. فلهذا أكو بعض العلوم بديهية ما تحتاج إلى أن تطلب بدليل، وبعض العلوم نظرية تحتاج لمن؟ لأن تطلب إلى علم، تطلب بمن؟ بالدليل. وهذا لعله مر علينا، إحنا قلنا العلم يقسم إلى قسمين، بديهي ونظري. نقصد بالعلم البديهي يعني القضايا المعروفة الواضحة اللي ما تحتاج لا إلى تأمل ولا فكر ولا نظر ولا طلب ولا بحث، يعني يسموها بالقضايا البديهية، مثل المحسوسات، مثلا الفطريات، راح تأتينا إن شاء الله في الجزء الثالث، أنواع متعددة، المشهورات راح تأتينا إن شاء الله، المسلمات، هاي ما تحتاج إلى نظر وفكر وتأمل ولا إلى إثباتها بدليل. وعندنا بعض العلوم لا، مجهولة، تحتاج إلى نظر وبحث وفكر وطلب بدليل، هاي نسميها بالنظرية. فعندنا بديهيات وعندنا شنو؟ نظريات. العلوم البديهية ما تحتاج إلى دليل واستدلال وحجة، والعلوم النظرية تحتاج إلى دليل واستدلال وطلب وفكر ونظر واستدلال عليها. العلوم اللي موجودة عندنا بعضها بديهي وبعضها ماذا؟ نظري. مو كل المعلومات الموجودات عندنا هي شنو؟ نظرية. لو قلنا كلها نظرية فمعناته ما ننتهي إلى شنو؟ إلى علم أبدا. فلهذا المصنف قال لابد أن ننبه، مو لأنه إحنا جاي ندرس بمباحث الحجة والدليل، مو كل الأشياء والمعلومات لابد أن يطلب عليها بالحجة والدليل، وإلا راح تصبح كلها نظرية وما ننتهي العلم أبدا. طبعا شنو السبب في ذلك؟ راح يأتينا إن شاء الله في الجزء الثالث. لأن إحنا إذا قلنا كل العلوم نظرية، هذا معناته أنه أي معلومة يحتاجها إلى دليل، وهاي المعلومة اللي تحتاج الدليل مالها هم يحتاج لمن؟ إلى دليل يثبتها، والثالث إلى دليل يثبتها، وإلى ما لا نهاية يلزم منه منه التسلسل الباطل. كذلك الدور حسنت، إذا قلنا هذا اللي ذكرنا توقف أحدهما على الآخر إلى سلسلة غير متناهية، هذا يسمى بالتسلسل الباطل، وهذا باطل بضرورة العقل. أو لا، نقول القضية الأولى تحتاج إلى قضية ثانية، والقضية الثانية هم توقف على القضية الأولى، هذا ما يسمى بالدور، والدور هم أيضا شبيه باطل. هذا انتهينا من عنده، نبه عليه المصنف. وهذه العلوم البديهية راح تأتينا إن شاء الله تسمى مبادئ المطالب، يعني الأسس، المبدأ يعني الأساس، الأسس والمبادئ والثوابت اللي هي أم المطالب لجميع المسائل، يسموها مبادئ المطالب، راح ندرسها إن شاء الله في الجزء الثالث في مباحث الصناعات الخمسة، اللي هي المصنف يعبر عنها رأس المال للمتجر العلمي. مثل التاجر اللي مر علينا سابقا في الجزء الأول، المصنف قال التاجر مو يحتاج إلى مال حتى يتاجر فيه في السوق. إحنا نعم، طالب العلم هم يحتاج إلى رأس مال، رأسه هو البديهيات اللي ما يحتاج الشخص يطالب بها بمن؟ بالدليل. مثل اجتماع النقيضين محال، كل معلول لابد له من علة، كل ممكن لابد أن يرجع إلى واجب، كل ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات، كل ما هو نظري لابد أن يرجع إلى ما هو بديهي، هاي كلها يسموها بديهيات ما تحتاج لمن؟ إلى دليل. الآن ما هي طرق الاستدلال وأقسام الحجة؟ المصنف راح يذكر لنا مقدمة تقريبية يبين من خلالها أنه أكو أمثلة كثيرة في حياتنا اليومية هي ترى استدلال، بس إحنا من حيث لا نشعر. يعني مثلا إذا شخص استدل بوجود من وجود الدخان على وجود النار، قال هذه من بعيد موجود الدخان، إذا يوجد نار أو يوجد حريق، فهذا شنو؟ يقول هذا نوع من الاستدلال، بس هو من حيث لا يشعر. يعبرون عن استدلال من المعلول على العلة، من المعلول هو الدخان والعلة هي وجود النار، أو من الأثر على المؤثر، هذا نوع من أنواع الاستدلال بس هو من حيث لا يشعر. أو مثلا الإنسان إذا شاف رعد، شاف برق، البرق هو الضوء في حالة المطر، رأسا راح يستدل أنه وراء البرق راح يحصل شنو؟ رعد، لأن الرعد هو الصوت، ودائما الرعد يكون معلول المن لعلته اللي هو من هو؟ البرق. إذا حدث البرق حدث الرعد، فمن يرى البرق في السماء يقول راح يحصل رعد، هو هاي جاي يستدل بس من حيث شنو؟ لا يشعر. هم استدلال من المن بالمعلول على وجود علته. هاي طبعا لو قلنا البرق هو علة لحدوث منه الرعد، يعني الضوء الذي يرى في قبل المطار هو العلة لحدوث شنو؟ الصوت. هذا هم نوع من أنواع الاستدلال. أو مثلا يستدل على أن النوم الإنسان يحتاج إلى أن ينام حتى يقوي نشاط جسمه أو يجمع القوة، فيقول أن النوم هو مقوي ومنشط. هذا يستدل بس هو من حيث شنو؟ لا يشعر. هذا بعد عندنا يقول مثلا إذا رمينا الحجر في الماء فإن الحجر يبتل، هذا هم استدلال. أو مثلا يقول هذه سكينة وكل سكينة حادة والسكينة الحادة تقطع الأجسام الطرية، هذا مين عرفها؟ بالتجربة، بالتجربة والتتبع، لين شاف كل سكينة شنو تقطع. هذا يسموه مجربات، هو جرب السكينة وشافها تقطع، هذا بالتجربة. وبعدين الطحكم أنه كل السكاكين تقطع الأجسام الطرية، يعني قام يتبع يشوف كل سكينة تقطع، هذا يسموه استقراء. بس هو من حيث لا يشعر، هو ما يعرف اسم استقراء، بس هو الطحكم قال كل سكينة تقطع الأشياء لأنها حادة، جاي يستقرئ ويتبع، وهذا نوع من أنواع الحجة والدليل بس من حيث هو شنو؟ لا يشعر أو لا يعلم. أو مثلا يقول أنه هذا الشخص كريم، لماذا الشخص هذا كريم؟ يقول لي أنه يشبه الشخص فلان في كرمه في عطائه، جاي يشبه. أو مثلا يقول علي كريم لأنه يشبه حاتم، حاتم هم له صفة الكرم، وعلي له صفة تشبه صفة حاتم بالكرم، هذا شنو؟ تشبيه، جاي يشبه كرم علي مع كرم حاتم، هذا التشبيه. والتشبيه بحيث أعطى حكم حاتم المن لحكم علي من حيث الكرم، هذا تمثيل منطقي بس هو ما يشعر به، يشابه شيء أو شيء. أو يقول مثلا هذا القلم له هاي العلامة وخطه جيد، ومن أتي له نفس القلم بنفس العلامة يقول هذا أيضا خطه جيد. نقول له من أين علمت؟ يقول مؤاني جربت هذا شفت خطه جيد، فكل ماركة أو كل علامة إذا تعطي الخط الجيد، هذا أيضا شنو؟ تشبيه، أعطى حكم الخط الجيد للقلم الثاني، لا يعني قاس شيء على شيء وأعطى نفس الحكم، هذا أيضا يسمى ماذا؟ تمثيل. وهكذا هذه أمثلة كثيرة ذكرها المصنف، هي نوع بعضها نوع قياس استدلال من كبرى أو من معلول من المعلول على العلة، أو من كبرى على جزئية، وبعضها تتبع واستقراء، وبعضها شنو؟ تمثيل، يعني تشبيه شيء بشيء. هذني ثلاثتهم يرجع للقياس والتمثيل والاستقراء، وهن هذني الثلاثة هن شنو؟ مباحث الحجة. بس من جاي يستعملها بعض الناس أو أكثر الناس من حيث لا يعلمون أو لا يشعرون إنه هذا شنو؟ قياس أو حجة أو دليل. بل المصنف يقول حتى المنطقي يستعملهن بس من حيث لا يشعر. هذا يدل المصنف يقول على أنه لا تستغربون إذا قلت لكم 99% من الناس هم منطقيين بس من حيث شنو؟ لا يشعرون. بالفطرة يستعملون المنطق بالفطرة، لأن المنطق هو التفكير الصحيح، والتفكير الصحيح موجود عند الإنسان بفطرته. نعم لما كان الإنسان يخطأ أو مرات ما يرتب المقدمات، أو مرات يصير عنده سهو والنسيان أو الغفلة، أو يبتعد عن القواعد العامة، اضطر نضع له ماذا؟ قواعد عامة للتفكير الصحيح اللي هي مباحث شنو؟ علم المنطق. من ضمنها يا مباحث الاستدلال. فراح يستعمل الإنسان ثلاثة أنواع من القياس والحجة والدليل، لو قياس لو تمثيل لو استقراء. القياس هو عبارة عن دليل يكون به مقدمات صغرى وكبرى ونتيجة. أحد هذه المقدمات هي كبرى كلية، نستدل من إثبات حكمها إلى حكم جزئية، هذا شو يسمونه القياس. يعني القواعد عامة متى ما سلمنا بصحتها يكون النتيجة المطلوب إثباته إلى شنو؟ أيضا لازم له ويؤدي اليقين. هذا ما يسمى بمن؟ بالقياس. القياس هو العمدة والأساس في كل الطرق، يعني أكثر طرق مباحث الاستدلال اللي تستخدم في جميع العلوم والمعارف والفنون هي القياس، هو العمدة الأساس في الاستدلالات. نعم طبعا هو قضايا عامة أو كلية من خلالها نستدل لإثبات حكم إدمن عدة جزئي. إذا سلمنا بصحة هاي المقدمات راح نسلم بصحة منه النتيجة مالته. هاي أولا القياس. اثنين التمثيل. التمثيل واضح عندنا مشابهة شيء بشيء، يعني عندنا جزئي أول وجزئي ثاني، انشابه هذا الجزئي بحكمه مع هذا الجزئي بحكمه. فنريد أربعة أمور، نريد جزئي أول يسموه الأصل، وجزئي ثاني يسموه الفرع، والثالثة الحكم اللي نريد نعديه من الجزئي الأول للجزئي الثاني. أربعة نحتاج أكو جامع يشتركون به يشابهون به حتى نقدر نعدل الحكم، وإلا الشيء إذا ما شابه شيء ما يقدر يأخذ حكمه. مثال ذلك المثال المشهور اللي يعبرون عنه بالمثال المدرسي، الخمر معروف الحرمة بسبب إسكاره. الآن جانا النبيذ، النبيذ هو عصير بعض الفواكه. الآن نريد نعرف هذا العصير لبعض الفواكه هذا اللي يسمى بالنبيذ، سواء كان عصير العنب أو التمر، هل هو أيضا حرام أو ليس بحرام؟ فنقول أنه الخمر جزء أول والنبيذ جزء ثاني، أكو شبه بيناتهن وجامع يجمعهن؟ الجواب نعم، هذا يسكر وهذا يسكر. نقول إذن هذا حكم حرام هذا حكم حرام، فنقلنا هذا الحكم اللي موجود اللي هو الحرمة بالخمر المن للنبيذ من جهة وجود جهة مشتركة جامعة تتشابه بين المشبه والمشبه به اللي هي ما هي الإسكار. هذا يسموه تمثيل، يسموه التمثيل المنطقي، يسموه تمثيل المنطقي. وأكو أمثلة هسه كثيرة، المصنف ضرب لنا مثال مثل القلم الذي يكتب جيد، وهذا أيضا قلم يشبه ويثبت جيد، أو مثل علي المعروف بالكرم مثل حاتم المعروف بالكرم. هاي تمثيل وتشبيه، انتقال من حكم المن إلى حكم. أو مثال آخر راح يأتينا إن شاء الله أمثلة كثيرة على التمثيل، مثلا نقول طالب العلم كل ما يزداد تواضع كل ما يزداد تواضع يزداد علمه، مثل الشلال أو المنحدر كلما يزداد انحداره تزداد سرعة شنو مياهه. طالب العلم تزداد سرعة تلقيه للعلوم والمعارف كلما ازداد تواضع، مثل الشلال أو المنحدر كلما يزداد انحداره ازدادت سرعة مائه. هذا شنو؟ تشبيه وتمثيل، تشبيه وتمثيل. راح تجينا أيضا أمثلة كثيرة. ثلاثة الاستقراء. الاستقراء أنه الذهن يدرس مجموعة جزئيات يشوف حكم ثابت بيها إلى أن يعطي حكم كل موجود في الجميع. راح يأتينا مثال للمصنف اللي يذكر النية، مثلا الإنسان يدرس يشوف كل حيوان عندما يأكل يحرك فكه الأسفل، لما يأكل يحرك فكه الأسفل حتى يمضغ الطعام. مثلا شاف الإنسان، شاف الأسد، شاف النمر، شاف كذا كذا، مجموعة جزئيات تحرك فكها الأسفل عند الأكل، راح يعطي حكم كل حيوان. طبعا هو ما يتبع كل الجزئيات، الجزئيات عددها كثير، بس يتبع الأغلب أو الأكثر. ولكن من شاف الحكم يتكرر عند الجميع، بعد ما يحتاج يتبع جميع الجزئيات، راح يعطي حكم كلي، كل حيوان يحرك فكه الأسفل أو الأعلى عند شنو؟ عند المضغ كله. هذا يسموه شنو؟ تتبع جزئيات. أو مثال آخر، إذا الإنسان شاف هاي الحرارة تحرق، النار تحرق وتعطي حرارة، وشاف هاي النار تحرق وتعطي حرارة، وشاف هذه النار أيضا تحرق وتعطي حرارة، بعد ما يحتاج يتبع كل النار الموجودة في كل مكان، راح يعطي حكم كلي، كل نار تحرق وتعطي ماذا؟ حرارة. هذا مين جاء الحكم الكلي؟ من تتبع الجزئيات لوجود حكم مشترك متكرر في الجزئيات، فيعطي على نحو القانون والحكم الكلي. هذا ماذا يسمى؟ يسمى بالاستقراء. الآن نطبق هذا المقدار البسيط. قال المصنف تصدير إن أسمى هدف للمنطقي وأقصى مقصد له مباحث الحجة. يعني أهم شيء عند المنطقي هو الاستدلال ومباحث الحجة والدليل، أما كل ما مر علينا من مقدمات التعريف فهي مقدمة له، أي مباحث المعلوم التصديقي الذي يستخدم للتوصل إلى معرفة المجهول التصديقي. يعني عندنا معلوم ما نعرف الحجة والدليل على إثباته، يسمى معلوم مجهول تصديقي. الآن إذا ردنا نحله أو نثبته أو نذكر الدليل عليه، هذا ما يسمى بالمعلوم التصديقي له. المعلوم التصديقي له أما قياس أما استقراء أما تمثيل. أما ما تقدم من الأبواب، يعني هاي مباحث التعريف ومباحث القضايا وأقسام القضايا وأحكامها، هاي كلها في الحقيقة مقدمات، يعني كلها مقدمة للوصول إلى هذا المقصد اللي هو مباحث حتى مباحث المعرف، الباب الأول بكتاب المنطق ما التعريف، لأن المعرف إنما يبحث عنه ليستعان به على فهم مفردات القضية من الموضوع والمحمول، يعني الدليل والحجة بقضية مقدمة، هذا القضية المقدمة بها موضوع محمول، إذا ما فهمنا معاني ومفردات المفردات مال القضايا ما نقدر نستدل بالقضية في ضمن الدليل. فلهذا التعريف مجرد يفهمنا مفردات هذه القضايا، والحجة عندهم أي عند المناطق عبارة عن ما يتألف من قضايا، من قضايا يتوجه بها إلى المطلوب. يعني القضية اللي بها موضوع محمول نجعلها مقدمة، مثل الصغرى نجعلها كبرى، هاي يستحصل بها ويستعان بها على إثبات المطلوب إثباته، وسميت حجة لأنه يحتج بها على الخصم لإثبات المطلوب. يعني إذا جاءك خصم قال لك اثبت لي، شنو الدليل؟ من يقول كذا؟ يعني أحتج بي بهذا الدليل، بالقياس، بالاستغراء، بالتمثيل، حتى ثبت له المطلوب، أحتج على الخصم. طبعا معنى الاحتجاج يعني إلزامه، ألزمه بالدليل، ألزمه بالدليل، وتسمى دليلا لأنها تدل على المطلوب، يعني المراد إثباته. وإذا هيئناها وألفناها وجعلناها في ضمن هيئة مناسبة يسموها استدلال، وتهيئتها وتأليفها لأجل الدلالة يسمى استدلالا. ومما يجب التنبيه عليه قبل كل شيء، يعني قبل لا نبحث في مباحث الاستدلال لابد ننبه على شيء، مو كل شيء يطلب بالدليل، مو كل شيء يطلب بالحجة والاستدلال، ولا بعد الإنسان ما يصير عنده ما ينتهي إلى علوم أصلاً. المصنف يريد ينبه بهاي هذا التنبيه إنه أكو أشياء قضايا بديهية أولية ما تحتاج إلى دليل وحجة وبرهان واستدلال، وأكو بعضها نظرية نعم تحتاج إلى دليل وحجة وبرهان واستدلال، وهاي النظرية نستعين إحنا بالبديهية على حلها، يعني البديهيات هي مبادئ المطالب الأسس الأولية اللي يعتمد عليها في الحل. نعم، قال إن القضايا ليست كلها يجب أن تطلب بحجة، يعني مو كل شيء موجود لازم نقول ما هو دليله، ما هو إثباته. يعني إذا شخص أنت قلت له اجتماع النقيضين محال، ما يصح يقول لك شنو الدليل على أن اجتماع الدليلين محال، مو هاي بديهية واضحة ما تحتاج إلى دليل. أو مثلا إذا شخص سألك قلت له كل هاي الممكنات، كل ما موجود من ممكنات لابد أن ترجع إلى واجب أوجدها، واجب يعني شنو؟ واجب وجود، مستغني في وجود عن الآخرين، ما يصير يقول لك شنو الدليل؟ ليش؟ لأن هاي من البديهيات، إذا أكو ممكنات لابد أكو ترجع إلى واجب، ما يحتاج إلى شنو؟ وجود أوجده، وإلا راح شنو؟ يلزم التسلسل، كل ما موجود ممكن هذا. أو مثلا شخص تقول له هاي النظريات لابد أكو ترجع إلى علم بديهي ما يحتاج إلى إثباته، هاي ما يصير يقول لك شنو الدليل عليها، راح يأتينا حتى في الجزء الثالث. أو مثلا من البديهيات المحسوسات، يعني إذا أنت قلت له النار حارة ما يصير يقول لك شنو الدليل على أن النار حارة. المصنف يقول في الجزء الثالث، يقول إذا الشخص طالبنا بالبديهيات الدليل على الفضل الشر، إذا طالبنا بالدليل على البديهيات يقول هذا ليس جوابه إلا الاستهزاء والسخرية به، واللي يقول لك ما هو الدليل على أن النار حارة يقول هذا ليس له جواب إلا أن يكوى بالحرارة النار حتى يعلم أنها النار حارة، لأن هاي أوليات بديهيات ما يصير يطلب عليها شنو بالدليل. نعم، قال بل لابد من الانتهاء إلى قضايا بديهية ليست من شأنها أن تكون مطلوبة، يعني مطلوبة لغيرها، بل هي مطلوبة فقط لذاتها. كثير من هاي القضايا مثل كل ممكن لابد أن ينتهي إلى واجب، وإلا لما وجد ممكن أصلا، أو كل قضية نظرية لابد أن ينتهي إلى قضية بديهية. طبعا وإحنا بينا السبب، قلنا لأن هذا إذا قلنا أن كل العلوم نظرية هذا أما معناته أن القضايا تعتمد على نفسها والثانية تعتمد على الثالثة ويؤدي إلى التسلسل الباطل وهو باطل بضرورة العقل، أو نقول أن القضية الثانية تعتمد على الأولى والأولى تعتمد على والثانية الأولى تعتمد على الثانية والثانية تعتمد على الأولى، وهذا يلزم الدور اللي هو أيضا باطل، وإنما هي مبادئ المطالب وهي رأس المال للمتجر العلمي. يعني كل تصورات نظرية لابد أن تنتهي إلى تصورات بديهية، وإلا ترى ما يمكن معرفة أي تصور، حتى التصورات التصديقية النظرية ما يمكن معرفتها، يعني بعد ما ننتهي إلى علم. طرق الاستدلال وأقسام الحجة. من منا لم يحصل له العلم بوجود النار عند رؤية الدخان؟ طبعا هذا استدلال بوجود من بوجود المعلول، من وجود المعلول على وجود ماذا؟ العلة. ومن ذا الذي يتوقع صوت الرعد عند مشاهدة البرق في السحاب؟ هاي إذا كانت مشاهدة البرق، البرق يعني الضوء، هو علة لتوقع حصول ماذا؟ صوت الرعد. ومن ذا الذي لا يستنبط النوم يجم القوى، يعني يجمع ويقوي القوى ونشاط الجسم؟ وإن الحجر يبتل بوضعه في الماء، وإن السكينة تقطع الأجسام الطرية. طبعا هذا يسموه استدلال بالمجربات، هذا جاي يستقرأ القضايا الاستقرائية. وقد تحكم على شخص بأنه كريم لأنه يشبه في بعض صفات الكريم نعرفه، أو نحكم على قلم بأنه حسن من جهة الكتابة لأنه يشبه قلم جربناه، هذا استدلال بيمن؟ من المشابه، من المشابه إلى المشابه به، يعني من المشابه إلى المشابه، هذا تمثيل. وهكذا إلى الآلاف من أمثلة هذه الاستنتاجات التي تمر علينا كل يوم. وفي الحقيقة أن هذه الاستنتاجات الواضحة التي لا يخلو منها ذو شعور ترجع كلها إلى أنواع الحجة المعروفة التي نحن بصدد بيانها، يعني ترجع له إلى حجة قياس أو استقراء أو تمثيل. ولكن على الأكثر لا يشعر المستنبط إنه سلك أحد تلك الطرق تلك الأنواع وإن كان من علماء المنطق، يعني هو يمارس الاستدلال بس ما يشعر إنه هذا يسمو قياس استقراء تمثيل، بل حتى علماء المنطق قد يستدل من دون أن يتفت إنه هو ما يستعمل قياس أو استقراء. وقد تعجب لو قيل لك إن 99% من الناس هم منطقيون بالفطرة من حيث لا يعلمون. لهذا احنا قلنا سابقا انه علم المنطق هو مكتشف وليس مخترع. مكتشف يعني شنو؟ هو في اصلا موجود، مو شخص اخترعه او اوجده، لكن هو اكتشفه وليس اخترعه، يعني هو كشفه عنا البيان مو اوجده. ولما كان الانسان مع ذلك يقع في كثير من الخطأ في أحكامها ويتعذر عليه تحصيل مطلوبه، لم يستغني عن دراسة الطرق العلمية للتفكير الصحيح والاستنتاج المنتج. نعم، الإنسان لما كان بطبعه هو يخطأ أو قد يقع في سهو أو ما يعرف يطبق الطريقة الصحيحة العلمية، فلهذا احنا أوجدنا له طرق التفكير الصحيح والاستنتاج على المطلوب المنتج بطرق الاستدلال ومباحث الحجة. والطرق العلمية للاستدلال عدا طريق الاستدلال المباشر التي تقدم البحث عنه. طبعا يقصد بالاستدلال المباشر العكس المستوي والنقيض والتناقض وعكس النقيض المخالف وقاعدة النقض، هاي مرت علينا. هذاك كان يسموها استدلال غير مباشر، استدلال مباشر كان يسموه. هسه الآن راح نتكلم عن الاستدلال غير مباشر اللي هو ثلاثة أنواع رئيسية. أولا القياس. القياس هو أن يستخدم الذهن القواعد العامة، يعني عند قاعدة كلية في أحد مقدماته. إحنا ما نشترط في قياس أن يكون كل المقدمات فيه كلية، بل يكفي كلية واحدة من المقدمات المسلم بصحتها، يعني متى ما سلمنا وقلنا هاي المقدمة صحيحة النتيجة تكون لازمة وصحيحة. طبعا ليش قال المسلم بها؟ رح يأتينا إن شاء الله، لأنه إحنا ما نشترط اليقين بصحة المقدمة، يكفي أنه نسلم بها حتى لو لم تكن يقينية، حتى لو لم تكن صادقة في أصلها، بس إحنا إذا سلمنا بصحة تكون النتيجة تكون شنو؟ صحيحة. هذا المعنى في الانتقال إلى مطلوبه، يعني إثبات المطلوب سواء كان هذا مطلوب يريد يثبته كلي أو جزئي. يعني هو رجوع، القياس بعبارة بسيطة هو رجوع إلى قضايا عامة معلومة حتى نصل بها إلى العلم بقضية خاصة. فراح حركة الذهن تنتقل من العام للخاص، من الكلي للجزئي، أو يثبت الأكبر للأصغر كحدود. وهو العمدة في الطرق، يعني هو الأساس، لهذا الفقهاء يسمونه بالدليل. بالدليل طبعا راح يأتينا إن شاء الله. هذا القياس المنطقي هو غير القياس اللي كان يستعمل بالفقه. لفظة القياس تطلق أيضا مرات على التمثيل، لأنه التمثيل المنطقي هذا الموجود عندنا يستخدموه بعض الفقهاء من علماء السنة، هم راح نأكد عليه. اثنين، التمثيل، وهو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين، يعني عندنا جزء أول وجزء ثاني مثل الخمر والنبيذ، إلى الحكم على الآخر لجهة مشتركة بينهما. يعني نحكم أنه الخمر حرام فالنبيذ هم حرام، لأكو جهة اشتراك بيناتهم اللي هي الإسكار. ثلاثة، الاستقراء، وهو أن يدرس الذهن عدة جزئيات، في يعني سواء كانت جزئيات حقيقية، إضافية، كلية، جزئية، فيستنبط منها حكم عام، مثل ما بينا، مثلا إذا قطعت الحديد رأيناها تتمدد بدرجة الحرارة، فراح والثانية تمددت والثالثة تمددت، راح نعطي حكم كلي، كل حديد إذا ارتفعت درجة حرارته يتمدد، هذا حكم كلي ناتج عن الاستقراء. نعم، الآن وصل كلامنا إلى القياس. القياس هو أول مباحث الحجة. هذا التعريف اللي مر علينا في القياس يسموه تعريف لغوي. الآن راح نتكلم عن القياس بالتعريف الاصطلاحي. تعريف القياس بالاصطلاح عرفوه المناطقة بأنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. طبعا هاي المفردات تحتاج إلى شرح، كل مفردة راح تحتاج إلى شرح. أما القول فهو الجنس، الجنس اللي المراد به القضية أو ما يعبر عنه بالخبر، المركب التام الخبري اللي إحنا سابقا كنا نسميه القول أو القضية. يعني القياس هو عبارة عن مقدمات، المقدمات فيها قضية، هاي القضية هي مركب خبري، مركب خبري، فيعم القضية الواحدة مثل القضية الحملية، ويعم القضايا المتعددة مثل منه القضايا الشرطية، لأن الشرطية مر علينا في أصلها أكثر من قضية. هذا معنى قول. هذا طبعا التعريف يكون جنس وفصل، هذا قول بمثابة الجنس، بمثابة الجنس للتعريف. أما قول المصنف مؤلف من قضايا متى سلمت إلى 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 آخره، هذا كله يسموه الفصل، فصار عندنا تعريف من جنس وفصل. شنو معنى مؤلف من قضايا؟ طبعا أنتم مر عليكم المنطقي ما عنده مثنى، عنده مفرد وجمع، فالقضيتين يسميها جمع، فالقضيتين تسمى قضايا، تسمى قضايا. يعني هذا الجمع يسمى جمع منطقي وليس جمع نحوي، لأن النحو عنده مفرد ومثنى وجمع، المنطقي ما عنده مثنى، عنده مفرد وعنده ماذا؟ جمع. طبعا هسه شنو السبب في ذلك؟ قيل أن السبب في ذلك أن علماء اليونان والإغريق اللي هم من يوم هم عرف المنطق كانوا ما عندهم مثنى، عندهم مفرد وجمع فقط، وهم أسسوا يعني ذكروا المنطق وأسسوا له، فلهذا في المنطق ما عندنا مثنى. فأما قوله قضايا يعني جمع، جمع منطقي، هذا معناته أنه لو جاءتنا قضيتين اثنين تسمى قضايا، تسمى قضايا، قضيتين اثنين تسمى قضايا. طبعا القياس إذا به فقط مقدمتين صغرى وكبرى هذا يسمى قياس بسيط. أكو بعض أنواع الأقيسة به أكثر من مقدمة، بثلاث مقدمات أو أربع مقدمات، هذا يسمى قياس مركب، يسمى قياس مركب. طبعا هذا قول قضايا راح يخرج قضايا الاستدلال المباشر، لأن قضايا الاستدلال المباشر مثل التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض، الموافق والمخالف، وقاعدة نقض الموضوع والمحمول والتام، هاي كلها تسمى استدلال مباشر مؤلف من قضية واحدة. بينما القياس عندنا جيد مؤلف من أكثر من قضية. نعم، فهذا راح يخرجه كما سبق عندنا. تلك القضايا واحدة كنا إذا سلمنا بها نسلم بمن؟ بما يلازمها من القضايا الأخرى، مثل العكس المستوي والنقيض والتناقض. أما قوله متى سلمت، هذا اللي إحنا قلنا راح ندرسه بالقياس. متى سلمت إشارة إلى أنه القياس من اشترط فيه أن تكون قضايا مسلمة فعلا، يعني مو إلا تكون صادقة نقطع ونتيقن بصدقها. إحنا إذا سلمنا بصدقها وتنازلنا يكفي، لابد النتيجة شو تكون؟ أيضا صادقة ومسلمة، هذا معنى. فإذا جاءتنا قضية كمقدمة نريد ندخلها بقياس، مو واجب علينا نتحقق 100% إنه هاي قضية حقيقية يقينية مثلا صادقة مسلمة، لا يكفينا احنا نسلم بصدقها، واذا سلمنا بصدقها تكون النتيجة شنو؟ صادقة علما من ناحية التسليم. فمن اشترط في القضايا ان تكون مسلمة على نحو الفعلية، بل يكفي التسليم بمعنى التنازل، مثل الملازمة اللي مرت علينا اذا تذكرون بين القضية وعكوسها او نقائضها او مثلا عكس نقيضها. كنا نقول انه هذا الاصل اذا سلمنا بصدقه فالعكس ماله شو يكون؟ صادق. اذا صدق الاصل صدق عكسه، اذا سلمنا بصدق الاصل نسلم بصدق عكسه. الاصل يسموه ملزوم والعكس ماله يسموه لازم. اذا كنا نقول اذا سلمنا بصدق الملزوم نسلم بصدق اللازم، ولا يلزم إذا كان الملزوم كاذب أن يكون اللازم شنو؟ كاذب. يعني إحنا قلنا إذا صدق الأصل صدق عكسه، بس إذا كذب الأصل لا يلزم أن يكذب عكسه، بل من الممكن أنه اللازم اللي هو العكس يكون أعم من عنده، قد يصدق وقد ماذا؟ لا يصدق. فكنا نقول هكذا، الملزوم إذا صدق صدق لازمه، ولكن إذا كذب الملزوم لا يلزم منه كذب لازمه، لجواز أن يكون هذا اللازم أعم فما يكون ماذا؟ كاذب. نعم، نطبق هذا المقدار. قال المصنف: القياس هو قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. أما الشرح فالقول هو جنس، لأن احنا عندنا التعريف يتركب من جنس وفصل، فالقول بمثابة الجنس ومعناه المركب التام الخبري. يعني إذا تذكرون كنا نسميه بالقول أو القضية، أحسنتم، فيعم القضية الواحدة مثل منه القضايا الحملية، والأكثر من واحدة مثل منه مثل القضايا الشرطية. أما قوله مؤلف من قضايا، فهذه المراد بالقضايا هو الجمع المنطقي، لأن احنا قلنا النحو ما عندهم جمع نحوي، ما عندهم مثنى، عندهم جمع منطقي ما يشمل الاثنين. فلهذا احنا قلنا القياس اللي يتركب من مقدمتين يسمى قياس بسيط، واللي يتركب الاكثر مقدمتين يسمى قياس مركب. نعم، ويخرج بقيد القضايا الاستدلال المباشر. يعني هذا قول قضايا هذا قيد احترازي، ايش راح شي يخرج لنا كل القضايا، كل القضية اللي هي من نوع الاستدلال المباشر، مثل التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض الموافق والمخالف وقاعدة نقض الموضوعي والمحمول والتام، كلها تخرج. هاي كلها ما نسميها قياس، لأنه كما سبق هي قضية واحدة على تقدير التسليم بها، يعني بصدقها، تستلزم قضية أخرى يعني تكون صادقة معها، مثل العكس المستوي وعكس النقيض وغيرها. نعم، ثلاثة، ما معنى متى سلمت؟ السلمت يعني من التسليم، طبعا التسليم يعني القبول بصحتها، القبول وبكونها يقينية، هذا معنى التسليم، أن نسلم ونقبل بصحتها. إذا سلمنا وقبلنا بصحتها النتيجة اللي لازمة لها هم تكون شنو؟ صحيحة. أو إذا سلمنا بأنها يقينية النتيجة تكون لها يقينية. إشارة إلى أن القياس لا يشترط فيه أن تكون قضاياه مسلمة فعلا، يعني مو على نحو القطع. طبعا شنو ليش ما هو السبب؟ لأن بالحقيقة بالقياس إحنا الآن من جاي نبحث؟ ما جاي نبحث عن المادة، جاي نبحث عن الهيئة. هسه هذا المبحث مبحث الهيئة. شنو معنى الهيئة؟ يعني الصورة مال التأليف، صغرى كبرى نتيجة، هاي يسموه بحث عن الهيئة عن الصورة. اللي راح يبحث عن المادة في كونها صادقة أو ليست صادقة هذا راح يجينا بالجزء الثالث في مبحث الصناعات الخمسة. هناك نبحث عن المادة، هاي القضية شنو نوعها، من يقسم صادقة لو مو صادقة، هناك نبحثها، هل هي كمادة وقضية يصح استعمالها في القياس أم لا، هناك نبحثها. هنا نبحث بس عن الهيئة والتأليف والصورة، فلهذا ما يهمنا المادة سواء كانت صادقة مو صادقة، يكفينا نسلم بصدقها تكون النتيجة تكون ماذا؟ صادقة. بل شرط كونه قياس أن يلزم منه على تقدير التسليم بقضاياه قول آخر. يعني متى ما سلمنا بصدق هاي المقدمات حتى لو لم تكن صادقة في الأصل إحنا نسلم بصدقها تكون النتيجة اللي تظهر إلها شنو؟ أهم صادقة. طبعا شنو السبب؟ السبب لأن النتيجة دائما هي ملازمة للمقدمات، فهي دائما هي دائما في حيث المقدمات تصبح علة لها، والعلة إذا وجدت وجد ماذا؟ معلولها. فالنتيجة هي لازمة للمقدمات، والمقدمات علة لها، فإذا وجدت المقدمات رح قول لازم له يحصل النتيجة، من حيث أن المعلول ما يتخلف عن علته. كشأن الملازمة بين القضية وبين عكسها أو نقضها، فإن على تقدير صدقها تصدق عكوسها ونقوضها. متى ما سلمنا بصدق الأصل سلمنا بصدق العكس، متى ما سلمنا بصدق الأصل سلمنا بصدق النقض أو عكس نقيضة، تذكرون؟ واللازم يتبع الملزوم في الصدق فقط، طبعا اللازم يقصد به العكس، ويتبع الملزوم، الملزوم من هو؟ الأصل. كنا نقول هكذا، إذا صدق الأصل صدق العكس، الأصل الملزوم والعكس اللازم، اللازم يتبع الملزوم، يعني العكس يتبع الأصل، يتبع بس بالصدق، بس ما يتبع بمن؟ بالكذب. لهذا قلنا من الممكن أنه الأصل يكون كاذب، بس العكس شو يكون؟ صادق. نعطيكم مثال. أي اتفضلوا شيخ. نحن ما طيب، يعني مثال ذلك، إذا صدق الأصل صدق عكسه، أو إذا صدق الملزوم صدق اللازم، بس ما يلزم منه شنو؟ ما يلزم منه إذا كذب الأصل كذب العكس. مثلا نعطيكم مثال إلى، إذا قلنا كل حيوان إنسان، هاي قضية شنو؟ كاذبة، أصل كاذب بس عكسه صادق، مثل قولنا شنو؟ بعض الإنسان حيوان. لهذا قال اللازم يتبع الملزوم في الصدق فقط دون الكذب كما تقدم في العكس المستوي. شنو السبب؟ لجواز كونه، يعني كون اللازم أعم، ومنه يعرف إن كذب القضايا المؤلفة منه المؤلفة لا يلزم منه كذب القول اللازم في النتيجة. يعني إذا كان بعض القضايا مثل قولنا زيد إنسان، أو كل إنسان يموت، إذن زيد يموت، إذا سلمنا صدق هاي المقدمات يلزم منا صدق النتيجة، وإذا ما سلمنا صدق هاي المقدمات ما يلزم منا ماذا؟ صدق النتيجة. نعم قال إن كذب القضايا المؤلفة لا يلزم منه كذب القول اللازم لها، أي للقضايا. نعم كذبه يعني كذب القول اللازم يستلزم كذبها، يعني كذب القضايا المؤلفة. يعني بعبارة أخرى، إذا سلمنا بصدق الأصل نسلم بصدق العكس، إذا سلمنا بصدق المقدمات بالقياس نسلم بصدق النتيجة بالقياس. نعم إذا كان الأصل كاذب لا يلزم منه كذب العكس، إذا كانت المقدمات كاذبة مال القياس لا يلزم منه كذب النتيجة. هذا المراد به، والحمد لله رب العالمين.